أنتم على تسعينات اف ام.
إذا كان للتاريخ كشكول، إحنا اخترنا منه سطور، تعلمنا نستفيد منها عشان نحط إحنا سطورنا بإيدينا. ده هنشوفه مع بعض في برنامج كشكول التاريخ.
كشكول التاريخ مع تامر عادل، كل يوم ثلاث وجمعة الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بيكم في حلقة من برنامج كشكول التاريخ. في كل مرحلة من مراحل الأوطان بيبقى فيه فترات ضعف، والوطن بيبقى محتاج ابن من أبنائه يكونوا أقوياء، يمدوله يد العون عشان خاطر ينتشلوه من فترة التعثر وينقلوه لمرحلة تانية. بيبقى أبناء الوطن ساعتها كأنهم جسر بينقلوه من مرحلة لمرحلة تانية. الاقتصاد المصري كان واحد من ولاده هو طلعت حرب. تعالوا نشوفوا قصة طلعت حرب النهاردة في الحلقة بتاعت كشكول التاريخ. الأول تعالوا نستعرض سؤال محتاج إجابة. ناس كتيرة لما بتحكي سيرة حياتها، بالذات رجال الأعمال والاقتصاد والتجار، يشرحوا إن هما كانت دايما حياتهم فيها بينبئ من خبراتهم الشخصية حاجات كتيرة بتقول إنهم هيبقوا في المكان اللي راحوله في الآخر. طلعت حرب لأ، ما كانش فيه حاجة في فترة نشأته الأولى بتقول إنه هيبقى طلعت حرب رجل الاقتصاد المصري الرقم واحد. ما كانش هيقول في حاجة بتحصل في حياته بتقول إنه كان هيبقى الرجل البنكي الأول. حياته كانت عادية. وده يمكن في رد على سؤال ناس كتيرة بتقول إحنا خلاص ده آخرنا. آخرك الحتة اللي أنت عايز تقف فيها، مش الحتة الحقيقية. أنت اللي قررت تقف، وأنت اللي قررت تقف عند ده. طلعت حرب ابن واحد من أسرة من الطبقة المتوسطة، أبوه وأمه من الشرقية، واحد من مركز الزقازيق وأمه كانت من كفر صقر. كان أبوه ورث من جده 6 فدادين، واشتغل في محطة السكة الحديد أول ما كان إنشاءاتها في الأول خالص، شركة كان موظف فيها، وبعدين اتنقل للدائرة السنية، وبناء على كده اتنقلوا للقاهرة، واتولد طلعت حرب هنا في قصر الشوق في منطقة الجمالية. كان في دراسته متفوق، كان بيطلع الأول على مدرسته عادي، لحد ما دخل، كان حلم الناس كلها في الفترة الزمنية إن يدخلوا ولادهم مدرسة الخديوية بتاعت الحقوق. مدرسة الخديوية بتاعت الحقوق كانت مزاياها كم المناهج التعليمية اللي بيدرسوها. كانش في بقى ساعتها كلية تجارة، وما كانش في كليات. كانت أصلا مدرسة الحقوق، كانت المدرسة اللي أساسها رفعها الطهطاوي، كانت اسمها مدرسة الألسن والإدارة. في سنة 1882 انفصل الألسن عن الإدارة وبقت مدرسة الإدارة لوحدها. طلعت حرب دخلها سنة 1885 وكانت اسمها مدرسة الإدارة بس، وهو فيها بقت سنة 1886 بقت اسمها مدرسة الحقوق. مواد الدراسة بتاعتها كانت بتتميز بأنها بتطلع مترجمين، بتطلع موظفين حسابات، بتطلع مديرين، بتطلع مستشارين اللي هم القضاة بتوع المحكمة الشرعية، بتطلع محامين كمان. يعني كانت موادها كلها متنوعة جدا. درس فيها القانون الروماني، درس فيها الشريعة الإسلامية، درس فيها اللغة الفرنسية، ودرس إمساك الدفاتر التجارية، واتخصص في الترجمة، واتخرج سنة 1888. بس طلعت حرب ما كانش عايز يبقى موظف، كان عايز يبقى يفتح محل بقالة. وفعلا فتح محل بقالة في العباسية، فشل المشروع، وبعدين اشتغل في تجارة الألبان وبرضه فشل المشروع. وهنا قرر انه يقبل بالوظيفة، وكانت علاقاته في المدرسة الخديوية، كان معاه في نفس طلبة في نفس الفترة الزمنية كان مصطفى كامل ومحمد فريد. ومحمد فريد هو اللي جاب له الوظيفة في مصلحة الدائرة السنية سنة 1888. اشتغل سنة في الترجمة، والسنة اللي وراها مسك امساك الحسابات، كان مدير إدارة الحسابات، وبعد سنتين مسك مكتب تسوية المنازعات. بس في الفترة السنتين دول من بعد تخرجه من المدرسة الخديوية لحد ما مسك الإدارة بتاع تسويت المنازعات، حصل موقف لوالده. سنة 1889 يعني بعد سنة من شغل طلعت حرب، أبوه اضطر أنه يبيع من أراضيه اللي هم الست فدادين، اضطر أنه يبيع جزء كبير منها جدا، اتبقى له فدان واحد منهم بس، وده كان وفاء لدين عليه لأهل مراته اللي هو والدة طلعت حرب. وكان دي أول احتكاك مع طلعت حرب مع فكرة الدين، فكرة ان في بني آدم لما بيتزنق ممكن يوصل لمرحلته انه يبيع أملاكه، ودي كانت أول علاقاته بالديون. مسك الراجل مكتب تسويت المنازعات في الدايرة السنية، فضل فيه 15 سنة. المكتب ده اداله خبرة في مسألة اتخاذ القرار طبعا، لانه كان هو اللي بياخد قرار في تسويت المنازعات، إدارة الديون وأسباب الديون للناس بتدين، وعملت كونت له شبكة علاقات مع ناس كبيرة كتيرة جدا من كبار الملاك في المنطقة اللي كانت، لأن أراضي الدايرة السنية كانت متوسعة جدا في مصر كلها. لكن حصلت حاجة تانية وهو بيدير المكتب تسوية المنازعات. طبعا كلنا عارفين أن الخديوي إسماعيل والخديوية اللي كان يقابليهم اتدينوا مصر بكتير، وأن الخديوي إسماعيل اتعزل سنة 1879 نتيجة ديونه كتير. والديون دي في المستثمرين الأجانب اللي كانوا مدينين الخديوي إسماعيل قرروا سنة 1898 يعملوا شركة، الشركة دي سموها شركة الدايرة السنية. الشركة دي مسؤولة عن تصفية وبيع أراضي اللي تبعة للدايرة السنية عشان يسددوا الديون اللي على الخديوي إسماعيل ليهم. وده إدى لطلعت حرب قدرة عالية ومعرفة كاملة بطريقة إدارة المؤسسات الرأسمالية. يعني إيه المؤسسات الرأسمالية؟ المؤسسات الرأسمالية اللي بتدير عمليات التصفية والبيع وتحصيل الفلوس، وتدير الفلوس دي بعد كده إزاي؟ يعني مؤسسات تشتغل في رؤوس الأموال، مش مؤسسة صناعية ولا مؤسسة زراعية. ومن هنا كانت المهارة اللي اكتسبها في الإدارة. سنة 1905 خرج من الدايرة السنية بعد ما تصفت، واشتغل في شركة اسمها شركة كومومبو. هنا دي كانت مرحلة، يعني الراجل كده قعد 17 سنة موظف، ابتدى بمرتب 10 جنيه طلع من الوظيفة بمرتب 60 جنيه، وهنا قرر ان هو يضيف للجزء من الشغل بتاعه انه يبتدي في الاستثمار، وكانت دي تاني علاقة ليه مع الديون. الراجل عمل قرض من بنك الاراضي واشترى 180 فدان في حتة اسمها نزلة ثابت في مديرية المنيا. والقرض ده طبعا لما حصلت الأزمة المالية العالمية سنة 1907 اتكوى بنارها، عشان يعرف لتاني مرة في حياته يجرب تجربة شخصية لمسألة الديون، ودي كونت وشكلت شخصيته اللي هنشوفها بعد كده في مسألة بنك مصر وفي إدارة قروض بنك مصر. في 1905 استلم انه يبقى المدير شركة كومومبو. شركة كومومبو كانت بتدير أراضي زراعية وعقارات، وكان ملكها عائلات يهودية كبيرة. كانت العائلات زي عائلة سورس أو سوارس وقطاوي، هراري، رولو، مصيري، كل دي كانت عائلات يهودية ليها علاقات قوية مع الشركة بتاعت كومومبو. فضل فيها 3 سنين وبعدين مسك شركة متخصصة في العقارات تبع البنك إخوان بتوع سوارس برضو ورولو قطاوي ومنشا. وهنا بقى كانت اللي هي من فترة زمنية بتاعت 3 سنين بتاعت شركة كومومبو، وبعدين التوسع الأكبر في إدارة الشركة العقارية التابعة لبنك إخوان سوارس، كان علاقته وخاصة هو اعترف بنفسه بأن علاقته بعائلة سوارس دي أكسبته موهبة وخبرة رهيبة جدا في مسألة التجارة والاقتصاد، وهو بيدين بالفضل لعائلة سوارس في تعليمه ده. نجح في إدارة شركة كومومبو وبعدين في إدارة الشركة العقارية سنة 1908 لما مسكها، وأدار استثماره الناجح في مديرية المنيا، وكان في علاقته مع بتوع الحزب الوطني اللي هما كانوا زمايله في المدرسة كانت علاقة قوية، وكان ليه توجهات ودعم في الاستثمارات في الجريدة بتاعة الحزب الوطني اللي هي كانت جريدة اللواء. لكن حصلت إن في فتور حصل في علاقته مع مصطفى كامل، وهنا بدأ إن هو يسحب نفسه من جريدة اللواء وبدأ يدخل مع المؤسسين بتوع حزب الأمة. وشارك في جريدة الجريدة، وهنا كانت علاقته بالصحافة الاقتصادية. من سنة 1907-1908 عمل مجموعة مهولة جدا من الكتابات الاقتصادية، اتكلم فيها مثلا عن مسألة مد أجل الامتياز بتاع قناة السويس، اتكلم فيها عن فكرة إنشاء بنك مصري، اتكلم فيها عن الاقتصاد وإدارة الاقتصاد، اتكلم فيها عن الحرية الاقتصادية، وإن زي ما احنا عايزين نتحرر من المستعمر الأجنبي سياسيا فإحنا محتاجين نتحرر اقتصاديا، وده مش هيحصل غير بتوفير رؤوس أموال عشان ننقل مصر من الاقتصاد الزراعي للاقتصاد الصناعي. طول الفترات دي كمان اشتغل وكيل عن كبار الملاك الزراعيين في مصر زي فؤاد سالم حجازي، لطيف سالم حجازي، أحمد باشا البليغ، وعمر سلطان اللي هو كان عيلة سلطان، عيلة كبيرة جدا كانت في الصعيد، وكل ده كون له كم ضخم جدا من العلاقات واداله خبرة التعامل مع الطبقة الراقية، وهو كان أصلا من الطبقة المتوسطة، وكل ده فاده في حاجات كتير. فضلت أمور طلعت حرب ماشي عادي، لكن كل ده ما كانش لسه ليه ظهر أكتر من كتاباته الاقتصادية اللي بتتكلم عن فكرة إنشاء بنك مصري، لحد ما حصلت الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1907. هنا كان الظرف بيستدعي إن فعلا مسألة إنشاء بنك مصري تبقى مش فكرة، تبقى حاجة محتاجة إنها تبقى حقيقة ملموسة. نطلع فاصل ونرجع لفكرة إنشاء البنك المصري الأول. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل عشان نشوف إمتى تفتح الباب قدام أول بنك مصري. بس قبل ما ينفتح الباب حصلت دقات كتيرة قوي على الباب لحد ما الباب رضي يتفتح. فكرة إنشاء بنك مصري هو أصلا، تعالوا نشوف فكرة إنشاء البنوك في مصر أصلا كانت ماشية إزاي. سنة 1856 كان أول بنك يتعمل في مصر، وكان واحد أرميني وعمله كفرع لبنك إنجليزي، فتحه في القاهرة، وكان رأس ماله 250 ألف جنيه استرليني، وكان حتى التخطيط لاكتتاب نفسها حصلت في لندن. البنك ده كانت سنة 1856، لحد ما النشاط الاقتصادي بتاع بنك مصر بدأ، يعني الاكتتاب اكتمل واشتغل سنة 1922، كان فيه في مصر 32 بنك، 23 بنك تجاري. معنى كلمة بنك تجاري انه بيختص بيه انه ياخد ودايع من المودعين، وبيدي قروض للشركات وللمحتاجين. والتسع بنوك التانين تسع بنوك متخصصة في مجالي العقارات والزراعة، ودي معناها انهم كانوا متخصصين في انهم يمنحوا قروض للي شغالين في المجالين دول. وفي الفترة دي 16 بنك اتفتحوا وقفلوا، و14 بنك قطاع خاص كانوا اتفتحوا واتقفلوا بالتوافق مع السياسة الاقتصادية المصرية في موضوع القروض. هو ايه اللي خلى البنوك في مصر تتفتح في الاول؟ كان الخديوية المصرية بيقترضوا كتير بعد محمد علي وابراهيم باشا، كان بعد كده في الخديوي اسماعيل بالذات كانت قروضه كتير جدا جدا، فاتفتحت البنوك اصلا لاقراض الخديوي بفوائد عاليه، وفي نفس الوقت كان المحصول المصري الرئيسي كان محصول القطن، فكانت كبار الملاك بياخدوا قروض يمولوا منه انتاج وجمع القطن لحد ما يبيعوا المحصول. فاتفتحت البنوك بالعدد دي عشان اقراض الخديوي والحكومه المصريه واقراض كبار الملاك الزراعيين في محصول القطن. اما الفلاحين الصغيرين دول كان اللي بيديهم القروض كانوا المرابين اليونانيين اللي كانوا موجودين في مصر، ما كانوش بيعرفوا البنوك لان البنوك محتاجه ضماناتهم، ما كانش عندهم ضمانات، فكان المقرض اليوناني بيدي الفلاح المصري بمبلغ كبير وبفايده عاليه. البنوك في مصر كملت، وبعدين بدات الحاجه تزيد اكتر واكتر مع التقدم في الاقتصاد المصري نتيجه اسباب كتيره، منها مثلا ان في قانون طلع سنه 1875 بتاع انشاء المحاكم المختلطه، وقانون تاني سنه 1883 بتاع اعاده تنظيم القضاء الاهلي. دول لاول مره يقروا بان في دائن، وان الدائن ده ليه حق في الفايده. وبعدين محصول القطن المصري اتوسع قوي بالذات مع الحرب الاهلية الامريكية ايام ابراهام لينكولن 1861-1865، فبقى مفيش تصدير قطن من امريكا، فبقت مصر المصدر الوحيد، فحصل توسع للتجارة الخارجية المصرية بضخامة، فطبعا ده محتاجة بنوك. الحكومة المصرية كانت الاول بتاخد الضرائب بتاعتها في صور عينية، بتزرع كم ارداب بقى هاخد منك قمح، انما شوية بشوية بدأوا يحصلوا ايراداتهم نقدا. النقود محتاجة إيرادات تتحصل تتحط في حسابات جارية في البنوك. بعدين كان في بدأ توسع كبير جدا، مصر كانت لا تعرف كمبيالات ولا تعرف شيكات، مع وجود تجار أجانب كتير بدأت يبقى في قبول بمسألة الشيكات والكمبيالات. وبعدين كان في كذا عملة بتتوزع، إشي عثماني وإشي إنجليزي وإشي دولار أمريكاني، لكن الحكومة قررت إن هي توحد العملة للجنيه المصري وربطته بالذهب، وده قبل ما يجي الاستعمار الإنجليزي. كل دي خلت البنوك بقت ضرورة، فتوسعت البنوك. أول محاولة لإنشاء بنك مصري سنة 1879 كانوا اتنين نواب في مجلس شورى النواب المصري عرضوا فكرة نعمل بنك، بس طبعا احنا عارفين ان الخديوي اسماعيل بعد ما اتحمس الخديوي اسماعيل اصلا اتشال، فالفكرة اتوقدت. بعدها بثلاث سنين قامت الثورة العرابية، الراجل احمد عرابي كان من الشرقية، جت اعيان الشرقية كدعم لاحمد عرابي بدأوا يحطوا فكرة إنشاء بنك مصري، والأعيان في المحافظات التانية في المديريات التانية كلها دعموا الفكرة، بس دول بقى حطوا لها تصور، يعني قالوا يا جماعة احنا عايزين نحط البنك ده بقى، خلوا البنك ده هيبقى مقره في اسكندرية ويتعمل فيه فرعين، واحد في لندن وواحد في باريس، علشان تصريف المحصول المصري وخدان الفلوس والمكاسب، وفي نفس الوقت يحددوا ايه الواردات اللي محتاجها مصر من بره ونجيبها. لكن طبعا الفكرة اتوقدت بالاحتلال الانجليزي سنة 1882. فضلت الفكرة تطلع في الكتابات الصحفية وتموت في الكتابات الصحفية برضو لحد سنة 1907 لما حصلت الأزمة الاقتصادية العالمية. ايه اللي حصل في 1907؟ بنك نيويورك فلس. طب هتقول لي يا عم بنك نيويورك فلس وكان بنك معاه في انجلترا وفي امريكا، احنا مالنا احنا هنا في مصر؟ ايوه باشا، ما هو البنوك كلها كانت بنوك اجنبيه، فاستثماراتها في الفلوس بتاعتها كلها حطاها في اسهم في شركات في اوروبا. لما حصلت ان بنك نيويورك فلس، وطبعا امريكا دي كانت من اكبر موردي المواد الخام في العالم في الفتره دي، الشركات الانجليزيه انخفضت قيم الاسهم في الشركات الامريكيه والانجليزيه. فلو كان البنك الانجليزي، البنك اللي هو فرع البنك الاجنبي في مصر، عامل استثمارات بمليون جنيه مثلا في الاسهم، الاسهم دي نزلت قيمتها للنص، فحصلت مشكله للبنوك. من هنا بدات الناس في مصر هنا بدات تقن. ليه؟ لان البنوك دي بدات تبقى الفلوس اللي بتاخدها مش في فلوس سيوله في البنك، وقيم الاصول بتاعتها قلت. فبدات الفكره بتاعه انشاء بنك مصري تدق الابواب، واستغل المرحله دي طلعت حرب وبدا يدعمها في الكتابه في جريده الجريده، وحط تصور كمان لفكره انشاء البنك. سنه 1911 اتعمل المؤتمر المصري الاول، ده لبحث كل الشؤون المصريه، كان في فندق هليوبلس، ومن ضمنها اقترحوا انهم يفيدوا طلعت حرب ويوسف قطاوي من عيله قطاوي، كانت عائله يهوديه غنيه، يطلعوا على اوروبا يدرسوا النظم البنكيه. انبهر طلعت حرب بالنظام البنكي الالماني، وكان بيقول لهم اشمعنى المانيا؟ يعني ما انت عندك نظام البنكي في انجلترا وفي امريكا. قال لهم تعالوا، المانيا كانت باديه منين ودلوقتي بقت فين؟ المانيا دلوقتي عندها اهم صناعه في الحديد والصلب، وتالت اكبر اسطول تجاري بعد الاسطول الانجليزي والامريكي، وده كان محتاج تمويل. وفعلا الفكرة الألمانية كانت في دماغه بشدة، لكن الحرب العالمية الأولى وقفت الفكرة. من هنا في أثناء الحرب سنة 1916 اتعملت لجنة للتجارة والصناعة لفكرة إنشاء بنك مصري تكون مسؤولة عن التوسع في مجال الصناعة، هتبقى فيها محتاجة تمويل، أي صناعة كبيرة محتاجة فلوس، فمحتاجين بنك يبقى هو مصدر للتمويل ده. وفعلا ثورة 19 لما حصلت أشعلت فكرة إنشاء البنك، وفعلا سنة 1920 صدر قرار سلطاني بثمان مؤسسين، كان منهم طلعت حرب اللي أصبح نائب رئيس البنك والعضو المنتدب. وطبعا لقى صعوبات كتير جدا، لأنه مثلا راح كلم المستشار المالي الإنجليزي قال له أنا كنت دايما بشوفك عاقل، إيه اللي حصل لك؟ بيتكلم مع الأمير عمر طوسون قال له يا ابني وإحنا في فاضل يا طلعت، هو مصر ناقصة بنوك؟ راح قعد مرة مع واحد رجل أعمال مصري زراعي في المينيا، قعد ساعتين يشرح له أهمية البنك، الرجل في الآخر طلع له 20 جنيه وقال له خدها وامشي. كل ده لأن الناس مش متخيلة أن مصريين ممكن ينجحوا في فكرة البنوك. لكن انطلق طلعت حرب، وفترة زمنية وجيزة بدأ يأسس كل اللي احنا عشنا عليه بعد كده. يعني شوفوا طلعت حرب ده مات في الأربعينات، احنا فضلنا عايشين 50-60 سنة في الشركات اللي أسسها في بنك مصر. تعالوا بقى، مصر للتأمين، مصر للمناجم والمحاجر، مصر للملاحة، مصر للنقل، مصر للسياحة، فاكرين شركة مصر للسياحة، استوديو مصر اللي هو الشركة بتاعت التمثيل والسينما، حتى مسرح الأزبكية هو اللي أسسه، ساهم في تأسيسه، وشركة الغزل والنسيج بتاعت المحل، وشركة المنسوجات الحرارية، شركة كفر الدوار، وشركة البيضة بتاعت الغزل الرفيع والمصابغ، كل دي شركات أسسها بنك مصر بنجاح. لكن هل كل حاجة بتمشي كده؟ تعالوا نشوفوا في الفقرة اللي جاية إيه اللي وصلنا له في الآخر بعد الفاصل.
هنا سدت حلمي وبدت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريق مشيت واديني ثبات، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وبرغم عليك تخسروا وكسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي فوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسي ما قدرش اعيش ابدا يوم.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. كل واحد بيبتدي صغير، بتيجي ازمه تخليه كبير، وممكن ازمه تانية تحصله لما يبقى كبير ترجعه بقى، بس مش المره دي صغير، ممكن تدمره خالص. حصلت ازمتين اقتصاديتين كبار في العالم، واحده منهم خلت بنك مصر في القمه وطلعت حرب في القمه. تعال نشوف الازمه الاولانيه، ازمه الكساد العظيم. الحرب العالميه الاولى خلصت سنه 1918 وبدا البنى وازدهر العالم اقتصاديا جدا، والناس بدات توسع نشاطها، وناس كتيرة في أوروبا وفي أمريكا بدأوا أنهم يقترضوا فلوس عشان يستثمروا في البورصة، وكان النشاط الاقتصادي زي الفل. الازدهار ده توسع في البورصة لحد ما حصل أن 21 أكتوبر سنة 1929 حصل انهيار في سوق الأسهم في وول ستريت في نيويورك. انهيار كان ضخم، والناس بدأت لما انخفضت السعر بتاع الأسهم بتاع الأوراق المالية بتاعتها طلعت تجري على البنوك، فطبعا البنوك في ناس كتيرة واخدة قروض، فالقروض طبعا السيولة استنزفت من البنوك عايزة تاخد قروضها، لقيت ان الناس معهاش فلوس هتحجز على اسهم، اسهم قيمتها نزلت، فبدأت قيمة الفلوس كمان تنزل، فحصل تكالب على البنوك ان الناس تسحب فلوسها في البنوك وتحولها لذهب، وهنا الذهب ولع وسعر الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني وقع. يعني ان انت كان معاك ثروه تقدر ب 10,000 دولار قيس فجاه لقيتها في الارض. المهم طلبت البنوك الامريكيه، كانت عامله مديه قروض للبنوك الالمانيه والفرنسويه، طلبت فلوسها من البنوك الالمانيه، فلوسها اللي هي اسمها قروض قصيره الاجل. قصيره الاجل دي اللي هي لحد سنه، لكن البنوك الالمانيه كانت بتقترض من البنوك الامريكيه قروض قصيره الاجل، بدل ما توزعها توزيع متناسب، يعني جزء على القصير الاجل وجزء للطويل الاجل، كانت بتدي كلهم للمصانع طويل الاجل، فما لقيتش فلوس تردها للبنوك الامريكيه. فالبنوك الامريكيه حصلت الانهيار، وعايز اقول لكم ان الناتج المحلي في امريكا نزل النص في ظرف سنه. طيب ده حصل في اوروبا وفي امريكا، احنا بقى عندنا ايه اللي حصل؟ احنا عندنا محصول كله بيعتمد على البيع والشراء بره. كم محصول القطن؟ نزل محصول القطن، كانوا بيبيعوا الانتور ب20 ريال، في ظرف سنتين وقع محصول القطن ل10 ريال، النص. طيب المزارع ايه اللي يحصل له؟ المزارع بيتكلف في الزرعة مبلغ كذا، محتاج ان هو يغطي فلوس زرعته ويدفع للبنك فوايده ويكسب. لما ينزل المحصول بتاعه للنص يبقى الفدان بدأ يخسر، وهنا اتحجزت على أراضي كتير واتحجز على محاصيل كتير، والحكومة قررت تتدخل. أيام إسماعيل باشا صدقي خدوا اشتروا محصول القطن من المصريين، بس اشتروا إمتى؟ في مارس سنة 30. كان المحصول بالفعل اللي محدش كان يقدر يستنى محافظ على المحصول بتاعه ما يبيعوش غير الكبار الملاك، الصغيرين كلهم كانوا اتفرموا وباعوا بالسعر المحدود. المهم قررت الحكومة تقف عن ده، لأنها لقت نفسها خزنت كتير، 3.5 مليون انتار، ده كان نص المخزون العالمي، وبدأت تبيع للاتحاد السوفيتي أيام ستالين. وهنا حصلت انهيارات وحجز على أراضي، فالحكومة اتدخلت إنها دفعت 2 مليون جنيه كدعم للناس عشان أراضيها ما تروحش، واللي كان أرضه هتروح كانوا بيتدخلوا إن هم اللي يشتروها ويدوا له حق الاسترداد لما يخلص مشاكله الاقتصادية. طيب هل الأزمة دي في الوضع ده، قعدنا 4 سنين في الكارثة دي، بنك مصر بقى كان إيه؟ بنك مصر استفاد من الإجراءات الحكومية. الحكومة عملت قانون اسمه قانون التعريفة الجمركية عشان يحمي المنتجات المصرية قدام إن الواردات سعرها عالي، ما انت الجنيه المصري سعره نزل لأنه كان مربوط بالاسترليني اللي نزل، فبدأت الواردات اللي جاية من بره منطقة اللي بتتعامل بالاسترليني سعرها زاد، أنا عملتي وقعت، فسعر العملة التانية عشان تجيبه بيزيد. فهنا بدأت إنها تعمل تعريفة جمركية عشان توقف الحاجات اللي ممكن ترفع على العملة المصرية، فالقانون ده نفع المنتجات الوطنية اللي كان الرائد بتاعها ساعتها بنك مصر في المصانع بتاعته، فالمصانع اتوسعت جامد في فترة الكساد العظيم، ونجح بنك مصر في إنه يخرج من الأزمة أقوى في أزمة الكساد العالمي العظيم، لأنه كمان استفاد من الإعانات اللي خدها محصول القطن لدرجة إن شركاته كانت بتاخد 200 مليم دعم على كل انطار يصنعوه عندهم في المصانع بتاعتهم. ده غير ان الناس المزارعين خدوا اعانة غير مباشرة في انهم خفضوا لهم اجرة النقل. لكن ازمة 39 كانت كارثة. 39 الحرب هتقوم، الناس دخلت على الفلوسها اللي كانت في البنك مصر. هنا كان بنك مصر توسعه الزايد عن اللزوم ضره، وكانت القروض اللي بيديها طلعت حرب جزء منها كتير كان بناء على علاقاته الشخصية، وراح لجأ للبنك الأهلي اللي كان المدير بتاعه انجليزي عشان ياخد منه قرض، رفض. وكان في أعداء طلعت حرب في الحكومة المصرية، حسين سري باشا وعلي باشا ماهر اشترطوا عليه انه يمشي من بنك مصر، اللي عمله علشان خاطر يرضوا يدعموا بنك مصر، واستقال طلعت حرب عشان ينقذ بنك مصر. ودي كانت قصة طلعت باشا حرب.
أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عينينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين.